القيام للدين. اللهم اكرمنا وجميع المسلمين بالامن والعمل الصالحين امه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قال: ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع بدون نكس، ثم مسح مقدم الراس بمقدار المسمى، ثم مسح الرجلين الى الكعبين كذلك اي بمقدار المسمى، بمسح اليمنى باليمنى اولا واليسرى باليسرى، ويجوز فيه النكس ويلزم كونه بنداوة الوضوء اي لا بماء خارجي. هذا مجموع المدعيات التي هي رأي المشهور من إتمام أعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدين والقدمين، منها يغسل ومنها يمسح. وصل الكلام إلى الاستدلال على غسل اليدين، فقال: وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع فهو مقتضى آية الوضوء، ففي قوله تعالى المتقدم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا بقوله وأيديكم إلى المرافق بين حد اليد الواجب غسلها. ولكن يقع الكلام أن المرفق هذا مقدار واضح، غسل اليد من أطراف الأصابع كتحديد من باب التحديد من أطراف الأصابع إلى مقدار معين وهو حد المرفق، هذا لا نزاع ولا خلاف فيه. ولكن وقع الكلام: نفس المرفق هل هو داخل في الحد المغسول الواجب غسله أو لا؟ نحن وظاهر الآية كما يعبر الفقهاء، نحن وظاهر الآية لا دلالة على إدخال المرفق، على اعتبار أنه إلى إذا فسرت بأنها غائية فيكون شنو الغاية خارجة عن حكم المغير. فإذا كان حكم اليد الغسل وقالت الآية إلى المرافق، فيعني أن المرفق هو الغاية فخارجة، فحكم ما قبل المرفق حكم المغير هو الغسل، فحكم الغاية وهو اليد وهو المرفق عدم وجوب الغسل. وهذا المطلب لئلا يحصل الخلط، هذا المطلب غير مطلب وجوب الغسل من باب المقدمة العلمية. من يقول بوجوب غسل المرفق من باب المقدمة العلمية يكون قد وصل إلى نتيجة عدم وجوب غسل المرفق، ثم من باب تحقيق المقدار المطلوب يضيف شيء زائد على المقدار المطلوب من باب المقدمة العلمية، هذا مطلب آخر. الكلام ما قبل الاحتياج إلى المقدمة العلمية وهو أن اليد تنتهي إلى المرفق، فالكلام أن المرفق يجب غسله من باب أنه ضمن اليد الواجب غسلها أو هو خارج عن اليد، هنا قال الفقهاء نحن والآية يقتضي عدم وجوب الغسل. بعض الفقهاء قال يمكن أن يكون المراد من إلى بمعنى مع، هناك كثير في اللغة العربية وفي استعمالات العرب أن تستعمل بعض حروف الجر بمعنى آخر وتضمن معاني أخرى، فيمكن أن وهناك شواهد كثيرة لا داعي لذكرها أن تستعمل بعض الحروف بمعاني حروف أخرى، وهناك استعمال الإله بمعنى مع. فهذا الموجود في الآية وأيديكم إلى المرافق بمعنى تنتهي إلى المرافق غائية أو مع المرافق بمعنى مع، فبعضهم ذهب إلى هذا القول وبعضهم إلى هذا القول، فبالتالي نحن والآية لا نصل إلى نتيجة. لذلك قال
دائما الغاية خارجة عن المغير، هذا شيء مسلم لا خلاف؟
لا يعني الرأي المشهور رأي الغالب أنه خارج، إلا إذا كانت هناك قرينة معينة أو كذا، كما يعني في بعض الأمثلة الخاصة قرينة على أنه مثلا في المقام يعني فهم العرف شنو يفهم مثلا اذا صم الى الليل شنو يعني صم الى الليل؟ يعني الغاية قارب
بعد من الواحد للخمسة
فيعد للأربعة؟
ما يعد للخمسة
يقول الخمسة يصح سيموت لعله اكو قرينة مثلا متعارف ارتكاز شيء هنا بأنه عد إلى الخمسة الخمسة دار
هذا وين
في تفاصيل بحث الغاية مفهوم الغاية لا وبالتالي الأصول الأصول مو مطلب أو شيء مستقل عن النحو هو هذا بعض مطالب الأصول هي عبارة عن مطالب لم تحقق في محلها وحققها الأصولي لأنه يحتاج تقع في طريق استنباط حكم الشرع بل قال وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء ولكن وهل المرفق يجب غسله أيضا أن الآية الكريمة لا دلالة لها من هذه الناحية ليش يقول لا دلالة لها لأنه لا يعني يفترض أن يقول إذا قلنا بأن الغاية خارجة يفترض أن يقول الآية شبيهة تدل على عدم وجوب لكن من حيثيتين يمكن أن يدعى ذلك أولا من حيثية أنه يمكن أن تفسر معنى معه فيكون أكو إجمال بمعنى غاية أو بمعنى المعية ويمكن أن يقال بأن الآية ليست في مقام البيان من جهة أنه داخل أو خارج وإنما فقط أرادت أن تبين عدد أو أعضاء الوضوء مو في صدد البيان أنه الحدود والكيفيات فإذا كانت في صدد التعداد أنه وجه ويد وقدم ما بين القدم وين حدها الوجه أين حدها اليد أين حدها مجرد تعداد وهذا إلى الكعبين أو إلى الى المرافق من باب فقط بيان جهه اليد على اعتبار انه اليد بدل لو قال اليد فقط قد يتصور انه تمام اليد او مثلا هذا من الكتف الى المرفق او مثلا مقدار اخر لا اراد ان تبين بانه الجزء الاولي ابتداء من هذا الجزء الاطراف اللي هو النهايه هذا فبالتالي مو في مقام البيان من هذا الجانب فيتوقف فيقول المصنف لا دلالته لها للآية من هذه الناحية أجل ورد في بعض الأخبار البيانية فحينئذ إذا لم يكن هناك دليل في القرآن يلتجأ حينئذ إلى الأدلة الروائية إلى السنة الشريفة وفي المقام استدل بعض الفقهاء ببعض الروايات البيانية التي بينت الوضوء نقلت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الأئمة عليهم السلام منها هذه الرواية حيث ورد فيها ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فبعد واضح الإمام في مقام بيان الوضوء تحديد أجزاء وشرائط الوضوء وفعل هذا الفعل بأن أخذ مقدارا من الماء ملء الكف وأنسكبه وضعه على المرفق لو لم يكن غسل المرفق واجب لا سكبه تحت المرفق أسفل المرفق فبناء على كون هذه الرواية تفيدنا أن الإمام في مقام بيان الأجزاء والشرائط يكون المرفق داخل في المقدار الواجب غسل قال وظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلا إذا دل من الخارج دليل على عدم يعني إحنا وهذه الرواية المرفق يجب غسله نعم إذا دل دليل آخر من خارج برا غير الروايات من السيرة من غيره من كذا أن المرفق لا يجب غسله حينئذ يكون ذلك الدليل الخارجي والدليل الآخر قرينة على أن المراد من المرفق في المقام الذي غسله الإمام من باب المقدمة أو من باب شنو تحقيق الواجب وظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلا إذا دل من الخارج دليل على العدم وإذا لم نقبل هذا إذا البعض ناقش بأنه هذه الرواية أيضا نقلت فعل الإمام وهو أعم من الوجوب والاستحباب فقد يكون غسل المرفق لا باب المقدمة وإنما لا حاجة لغسله حتى لا من باب المقدمة ولا من باب المقدار الواجب، وإنما باب الاستحباب. هذا يحتمل أو لا؟ نعم يحتمل. فبالتالي تكون الرواية، هذه الرواية البيانية ماذا؟ لا تدل على المدعى، حينئذ يصاغ إلى أدلة أخرى. لاحظ ترتيب شلون المصنف؟ آية قرآنية ثم روايات ثم ينتقل إلى السيرة أو المتعارف أو المنقول عن المتشرعة. وإذا لم نقبل هذا وقلنا إن الفعل أعم من الوجوب فليس لنا إلا التسالم على ذلك وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. سابقا أشرنا بأن تعبير التسالم مرة يراد به مساوق للإجماع، ومرة يراد به أقل من الإجماع، ومرة يراد به أعلى من الإجماع. في المقام كأنما يريد منه التسالم الذي هو أقل من الإجماع، بمعنى اتفاق الفقهاء ولم يخالف، لم ينقل الخلاف، لم ينقل الخلاف من بعض من الفقهاء في وجوب غسل المرفق، فبالتالي يكون هو الملتجأ وهو المستند في وجوب غسل المرفق. فيقال حينئذ في مقام بيان أجزاء الوضوء، الجزء الثاني هو اليد اليمنى بضمنها المرفق، فالمرفق يجب غسله. الدليل هو التسالم، واضح؟ لكن يمكن المناقشة في هذا التسالم من جهة أنه كما يقدح بالإجماع كونه مدركيا، هكذا يقدح في التسالم احتمال المدركية. احتمال المدركية يعني شنو؟ كونه مدركي يعني شنو؟ أساسا الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، يعني إذا لم يكن هناك دليل من آية أو رواية أو حكم عقل أو غير ذلك، وكان هناك إجماع من الفقهاء على حكم ما، كان يكون مثلا أجمعت الطائفة وكل كلمات الفقهاء على حرمة لحم الأرنب، مع أنه ما عندنا لا آية ولا رواية توجب تحرم لحم الأرنب، فهذا الإجماع حينئذ كاشف عن تلقي هذا الحكم من الإمام طبقة عن طبقة، واضح؟ أما إذا كان هناك إجماع على حرمة لحم الأرنب وكانت هناك رواية ضعيفة أو مجملة أو مثلا فيها لفظ غير واضح، أي شيء معين
صحيحة،
صحيحة ما بعد الباب أو ليس القدح بها، إذا صحيحة أو صحيحة، حينئذ هذا الإجماع لا يكون حجة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المجمعون استندوا لهذه الرواية وإن كانت ضعيفة وأفتوا بهذا القول. هذا الكلام إذا يقال في الإجماع الأقوى والأشد من التسالم، ففي التسالم من باب أولى. هذا التسالم وهذا الاتفاق عند الفقهاء على وجوب غسل المرفق قد لا يكون من باب التلقي والأخذ عن المعصوم عليه السلام، وإنما قد يكون استندوا لهذه الروايات البيانية، أو قد يكون استندوا للآية. على بعض التفاسير الآية شنو تقول؟ تفسيرها أنه معه، فيكون المرفق واجب غسله. فقد يكون بعض الفقهاء استند إلى تفسير إلى بمعنى معه وأفتى بوجوب غسل المرفق استنادا للآية، وبعض قد يكون اعتمد على الروايات البيانية هذا المتقدمة أو غيرها، وبالتالي حكم بوجوب أو أفتى بوجوب غسل المرفق. فيكون التسالم هو عبارة عن اتفاق كلمة الفقهاء، لكن مع وجود مستند، فلا يكون التسالم حجة. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال فليس لنا إلا التسالم على ذلك وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين،
إلا عن زفر
اي بعض الاحكام اجماع او تسالم يكون منظور به كل الفقهاء من الطرفين او من جميع المدارس.
يعني جميع علماء الإمامية مجمع على شيء، في قبالهم الجميع مجمع على عكس أو على شيء خلاف.
هذا مطلب يأتي الكلام فيه وتفصيله، أن الفقيه في مقام الإفتاء لابد أن يصل إلى حالة العلم أو الاطمئنان، وهذه ترجع إلى طبيعة علمه ودراسته وتتبعه، وهذه مسألة لا يعني مسألة مو نقول حديثة لا، لكنها لا زالت طرية يعني شنو، كما البعض يحب يقول حارة، يعني بعد حارة يعني لا زال فيها خلاف، أنه على الفقيه حينما يقال يجب الفحص على الفقيه، موطن الفحص ما هو؟ هل في كتب الخاصة فقط، يعني في كتبنا الإمامية، أو يبحث في كتب العامة أيضا؟ هذا جانب. ومن جانب آخر نفس المناط نجي نقلة وين، بالإجماع أو بالتسالم أو بكذا، فإذا كان عندنا في مسألة معينة إجماع من الأبناء من الخاصة على حكم معين، وكانت طائفة الأخرى العامة عندهم في الإجماع حكم مخالف إنه، هذا واضح جدا يوجب اطمئنان الفقيه بصحة قوله، بصحة اجماعنا وبطلان اجماع للمخالف. اما اذا صار لا اكو ببعض وبعض، يعني ابناء العامة بعضهم يخالفنا وبعضهم يوافقنا، هنا لا يصير اكو توقف على انه ذاك البعض المخالف عفوا الموافق هذا موافق لقولنا استنادا لدليل شرعي تام وصحيح او ماذا؟ واضح ان شاء الله. يعني اذا اتضحت النكته بالاجماع على اعتبار الاجماع مع الاختلاف في القولين، بان يكون مثلا اجمعوا على جواز لحم الارنب والاماميه اجمعوا على حرمه لحم الارنب، الفقيه صار عنده اطمئنان على انه شنو هذه المخالفه تامه وصحيحه، لانه دائما هما خلافي الرشد في خلافه. لكن إذا صار أكو إجماع من الطرفين على حكم معين وأكو أربعة خمسة من فقهاء العامة مخالف، يقول دولة من خالفه لابد أنهم مستند، وهم مستنداتهم منحصرة بقول الرسول صلى الله عليه وآله أو قول بعض الأصحاب اللي يدعون أنه شنو عندهم اجتهاد. فلا يعقل أن يكون الكم الأكبر اعتمد على اجتهاد شخص وهؤلاء الأربعة، أو عفوا لا يحتمل أن يكون الكم الأكبر اعتمد على قول الرسول والأربعة خالفوا، وإنما يحتمل العكس. واضح شنو أقول؟ فبالتالي يكون الفقيه بين إذا كان أكو مخالف من أبناء العامة ومخالف قليل مو أكثر، فيصير الاطمئنان ضعيف أو لا يصل إلى الاطمئنان لخوفه أو لاحتمال وجود رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله بيّنت الحكم. إن قلت هو إجماعنا، إحنا عندنا إجماع، بعد ليش نستند لقول الإجماع العام؟ نقول هو هذا كلامنا، قول حينما ندعي الإجماع في كلام الإمامية عند علماء الإمامية، هذا الإجماع مفترضين من دون دليل، ملتفت شنو نقول؟ إجماع الإمامية مفترضين من دون دليل حتى يصير إجماع حجة. فإذا احتملنا وجود الدليل من الرسول صلى الله عليه وآله واستند إليه بعض فقهائهم، حينئذ يحتمل الفقيه أن دليل في هذا الحكم المجمع عليه عندنا موجود، وأن الأئمة عليهم السلام لم يذكروا دليلا أو لم يبينوا الحكم اعتمادا على رواية الرسول صلى الله عليه وآله. واضح؟ فالمطلب يعني مو يعني فضلا عن كونه بعد يعني لا زال يطرح وفيه خلاف، أوسع من هذا البحث. فالمصنف بهذه الإشارة بقوله إلا من سفر من العامة إشارة إلى أنه بعض الإجماعات تؤخذ من المدرستين وبعضه لا من مدرسة واحدة. وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين ولزوم تقديم اليمنى والمسح على مقدم الرأس وكفاية مسمى المسح واعتبار المسح على الرجلين دون الغسل فقد تقدمت الإشارة إليه في القسم الأول من الكتاب. وأنا هذا القسم الأول دورة السابق على هذا على هذه الدورة وهي التي أرادها المصنف في قبال الشرائع مؤلف من 4 أجزاء أسهل وأبسط وأقصر من هذا. فهذه المدعيات كلها اللي يحب يراجعها ما بيش يعني قرأتها إلا مطلب مسح الرجلين دون الغسل وإحنا ذكرنا إذا تذكروا في بداية الفصل بداية الوضوء في تفسير الآية ذكرنا بينا بأن الوضوء مؤلف من غسلتين ومسحتين أو 3 غسلات ومسح الرأس فقط. هذا بخلاف وبين هذا فقط المطلب اللي يحتاج ذكر وإلا البقية يعني اعتمد على روايات واضحة وظاهرة مجرد أن تقرأها إذا قرأتها في عبارات المصنف المطلب واضح إن شاء الله. وإذا مو واضح تحبون نجيب العبارة بالدرس اللاحق وأما لزوم الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين يأتي هذا السؤال ورد في الآية وفي الروايات أيضا بعض الروايات وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا مقدار المسح يحتاج متابعة بحيث تفصيل ما هو المقدار الواجب مسحه من القدم، هل بنحو استيعاب تمام ظاهر القدم وهل هذا الاستيعاب بنحو الطولية من الأصابع إلى الكعبين أو لا يكفي بنحو العرض من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر في قدم الواحدة أو لا أصلا لا يجب الاستيعاب وإنما يكفي المسمى كفاية مسح مقدار معين بمجرد شنو إمرار اليد الماسح على القدم. واضح التساؤل في هذه المسألة خلاف. المشهور قالوا بلزوم الاستيعاب طولا دون العرض، يعني لا بد من المسح بمقدار متصل بين أطراف الأصابع والكعبين، هذا لا بد أن يكون هناك مسح متصل مستوعب طولي. بعض الفقهاء كصاحب الحدائق وغيره قالوا لا يجب الاستيعاب وإنما يكفي شنو المسمى مسح المسمى من ظاهر القدم كافي يحقق الواجب. واضح إن شاء الله. المسمى لطيف. نعم.
فكيف يفسرون سبب قوله إلى الكعبين؟
يجي هسه بعد. هذا هو الخلاف، هذا أصل تصوير محل النزاع والقولين في المسألة. ثم المصنف ينقل أو يبين ما يمكن أن يكون وجها ودليلا للمشهور القائلين بالاستيعاب، فيقول يمكن ثم يبين رأي القول الآخر المستند القول الآخر. القول الأول وهو المشهور وهو الاستيعاب يقول يمكن أن يكون الدليل نفس الآية المتقدمة ولكن مع الالتفات إلى نقطتين. في الآية ماذا قالت؟ الآية ماذا قالت؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم، مو عندنا قراءتين؟ يقول عندنا نقطتين لابد أن تلحظ ليتم استدلال المشهور بالآية على كون المسح بنحو الاستيعاب من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ما هما النقطتان؟ الأولى أن القراءة المعتبرة هي النصب وليس الجر، قراءة المعتبرة حتى طبعا مو نقول معتبرة يعني عندنا لا المعتبرة لهذا الاستدلال حتى يتم الاستدلال القراءة المناسبة ليتم الاستدلال هي قراءة النصب ولكن قراءة النصب بها احتمال يعني ذات تذكرون قلنا مرة بنزع الخافض ومرة بالعطف على محل الجار والمجرور اللي يفيدنا الثاني مو بنزع الخافض لانه قبل مره خلينا نشرح شنو يعني شو وقت يعني اذا بنزع الخافض شنو المعنى واذا العطف على محل الجار والمجرور شنو المعنى يصير وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اذا قلنا وارجلكم معطوفه على برؤوسكم كلها يعني شنو المطلوب مسح الرؤوس ولكن البعض بمقتضى الباء ومسح الأرجل أكو شيء حدد لنا بعض بالأرجل ما كفى إذا قلنا بأن معطوف على كل على محل الجار يعني برؤوسكم كلها نخليها بين قوسين نقول هذا كله معطوف عليه بحيث إذا نريد نرفع المعطوف عليه ونؤلف أو نصنع الجملة ونصيغ الجملة من دون المعطوف عليه شو نقول وامسحوا أرجلكم بعد ما كبه أما إذا كان المراد بنزع الخافض يعني هنا أساسا كأنما المتكلم قال وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم ولكن حذف الباء لخصوصية ما لحاجة ما فانتصب الفعل لحذف الخافض فالمعنى موجود وهو البعضي فإذا أي معنى يناسب أو أي احتمال يناسب أن يكون المسح على القدم بنحو الاستيعاب إذا بنحو نزع الخافض هو أساسا بنزع الخافض يعني شنو يعني الحرف الجار بالمعنى موجود لكن باللفظ ما موجود والإعراب يتابع الحالة اللفظية بعض الحالات فحينما يقال هذا منصوب بنزع الخافض يعني بالدقة معنى حرف الجر لا زال موجود فيه فنلاحظ شنو الحرف المناسب في المقام المقام يقول الآية يناسبها حرف الباء وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم هيك الآية فحذفت الباء لفظا وإلا معنى موجودة خب إذا معنى موجودة هي شنو تفيد الباء البعضية في الرؤوس والبعضية في الأرجل خب إذا قلنا بأن القراءة هي بالنصب بنزع الخافض راح يصير المعنى مسح تمام الأرجل أو بعض الأرجل بعض الأرجل فالقراءة ما تناسب يعني النصب على كونه بنزع الخافض هذا ما يناسب ما يناسب الاستدلال شنو اللي يناسب الاستدلال ها قراءة النصب بنحو شنو أنه معطوف على تمام الجار والمجرور واضح إن شاء الله هذه النكتة الأولى
بالنسبه
هسه
العطف
يجي حتى
بالعطف يعني
يريد ناظر
للمسح
لو طريقه المسح هذا يجي بالثاني بالنقطه الثانيه اولا بس انت تفتي وياي اذا كنت انا اريد امثل راي مشهور مشهور شو يقول وجوب الاستيعاب مو طالبني بدليل اقول لك يمكن ان استدل بالايه انا المشهور راح استدل بالايه على شنو على لزوم استيعاب مسح تمام ظاهر البدن أو استيعاب طول ظاهر القدم واضح بس من أنا أستدلكم أنا أصيغ الدليل مو تلزمني فد شيء معين حسب قناعتي غير أنا قناعتي أن الآية بالنصب مو بالجر يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مو أرجلكم مو بالجر هاي الرواية رواية يعني القراءة الصحيحة اللي أنا اعتمدها أنت راح تشكل علي شو نقول تقول أخوة قراءة النصب بها احتمالين احتمال أنه معطوف على الجار والمجرور واحتمال أن يكون بنزع الخافض إذا بنزع الخافض ما يفيده أقول لك صحيح وأنا بنزع الخافض ما أريد أنا ما معتقد بأنه أرجل منصوبة بنزع الخافض وإنما الأرجل منصوبة لأنها معطوفة على محل الجار والمجرور فمعنى الآية حينئذين وامسحوا أرجلكم إذا أريد أحدث بقية الأمور وامسحوا أرجلكم وامسحوا أرجلكم ما بها بعض يعني مسح ظاهر القدم واضح النقطة الثانية اللي لابد من الالتفات إلها حتى يكون الاستدلال تام، ما هو متعلق إلى الكعبين؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إلى الكعبين وين متعلقها؟ حتى يتم الاستدلال عندي أقول متعلقها الأرجل، لأنه عند احتمالين، إما أن أعلق إلى الكعبين بالفعل امسحوا، وإما أن أعلقها بالأرجل من باب الاختصار مو بالأرجل، يعني بحال من الأرجل إذا بالدقة القواعد النحوية. إذا كان إلى الكعبين متعلق بالمسح بالفعل، فايش راح يصير المعنى والمفاد؟ أن المتكلم يريد بيان كيفية المسح، أنه من الأصابع إلى الكعبين، يبتدئ بالأصابع، يعني كيفية المسح أن تكون من الأصابع ابتداء وتنتهي بالكعبين. واضح؟ أو هاي تفيدني؟
لا
أنا صعب الاستدلال، هاي ما تفيدني، هذا احتمال ما يفيدني. يفيدني الاحتمال الثاني، وهو أن يكون إلى الأرجل متعلق ب إلى الكعبين متعلق بالأرجل، فيكون مراد المتكلم من هذا الجار والمجرور تحديد المقدار الذي يراد المسح عليه. واضح؟ وتحديد المقدار يعني شنو؟ يعني يكون مسح تمام. إذا كان إلى الأرجل إلى الكعبين متعلق بأرجلكم أو أرجلكم على الحكاية، شو يصير المراد حينئذ؟ أن المتكلم يريد بيان حد الممسوح، وحد الممسوح هو من لمن؟ إلى الكعبين. صار واضح؟ صار واضح. طب هسه هنا قد واحد يسأل يقول أنت شنو المرجح عندك؟ شو هو احتمالي؟ احتمال أن يكون إلى الكعبين متعلق بالفعل، فهذا ما يفيد الاستدلال، واحتمال أن يكون متعلق بما؟ بحال من أرجل، فيفيدك في الاستدلال. أنت شو راح ترجح؟ هذا التعلق على هذا التعلق؟
سلام.
عليكم السلام ورحمة الله. المصنف يقول هناك قرينة خارجية بالاعتماد عليها نرجح أحد الاحتمالين. شنو هذا القرينة الخارجية؟ وهي الجزم واتفاق كلمة الفقهاء على جواز المسح منكوسا. هسه شنو الدليل هذا بعد في محل آخر، مو مقام، في مقام آخر يجي كلام عنه، أو يعني في دراسات لعله أخرى، أن مسح القدم كما يصح أن يكون من الأصابع إلى الكعبين يصح أن يكون من الكعبين إلى الأصابع. فهذه القرينة تنافي أي احتمال بالمسح بيمسحه، لأنه إذا كان الجار والمجرور متعلق بيمسحه، إيش راح يصير المفاد؟ أن الآيتين تريد بيان كيفية المسح، وأنه من ابتداء بأطراف الأصابع انتهاء بالكعبين، وهذا يخالف ما قطعنا وما اتفقت عليه الكلمة. إذن هذا الاتفاق وهذا العلم وهذا الجزم الخارجي بجواز المسح منكوسا قرينة على أن الجار المجرور لا يتعلق بالفعل امسحه، وانما يتعلق بمن؟ بالارجو.
شنو يعني اطلاق يعني اذا تحقق في مقام البيان؟
لا ما قلنا اطلاق في المقام،
هو
العديد
شحيح.
لا ما قلنا اطلاق،
افهم ما قلت، هو انا جاي اقول بالتالي حيكون اطلاق عندنا.
وين اطلاق بمن؟
وبالتالي
لا اقول راح يصير عندنا احتمالين، عندي جار ومجرور وهو الى الكعبين، لو هنا لو هنا. طيب شو ارجح؟
ذكرت
هذه القرينة. شو وين الإطلاق؟ ما في إطلاق.
شنو الربط يعني هاي على جواز المسح منكوس يعني؟
لا احنا اصلا المدعى شنو؟ المسح بنحو الاستيعاب.
نعم.
يعني هاي الأصابع وهاي الكعبين. كون نريد المسح بتمام، مسح هيك هنا مو كاف.
نعم.
مسح هيك مو كاف. كون من أطراف الأصابع إلى الكعبين هذا كله كون المسح.
نعم.
المدعى صاحب الاستدلال شو يقول؟ صاحب هذه الدعوة يقول أنا يمكن أن أستدل بالآية، بس الآية يكون يوجه لنا الاستدلال. شلون يوجه الاستدلال؟ يقول اللي يناسبني قراءة النص، قراءة الجر ما تفيدني. وقراءة النصب بكونه معطوف على جار ومجرور كله، مو على مو الخافض، هذا يكفي؟ لا هذا ما يكفي، لأنه إذا اعتمدنا على هذا فقط غاية ما راح يبين لنا أن الأرجل والواجب مسح الأرجل مو غسل الأرجل، الواجب مسح الأرجل. طب الاستيعاب وين؟ كون أكو في الآية ما يدل على أن حد الممسوح من الأصابع إلى الكعبة، هذا كله كون يمسح. هذا من حصل بالآية؟ يقول نحصل من قوله إلى الكعبة، لكن هذا إلى الكعبين عندنا باحتمالين، إما أن يتعلق بالأرجل وإما أن يتعلق بالمسح. إذا تعلق بالمسح ما راح يفيدنا تمام، ما راح يفيدنا الاستيعاب، وإنما راح يفيدنا يعني ما يفيدنا تحديد الممسوح، وإنما يفيدنا بيان كيفية المسح، هذا ما يفيدنا بالاستدلال. فهذا احتمال يكون أدفع بيش أدفع بالقرينة الخارجية. أكو قرينة خارجية دلت على أن مسح القدم يمكن أن يكون منفوسا، فإذا قلنا بأن إلى الكعبين يتعلق بالمسح راح يقع التنافي بين العلم الخارجي قرينة الخارجية وبين دلالة الآية. في مقام جمع بينهما شو نقول؟ نقول لا، إلى الكعبين لم يتعلق بالفعل امسحوا، فلا تنافي بين الآية وبين العلم الخارجي. فوين يكون متعلق إلى الكعبين؟ بالأرجل. إذا صار متعلق بالأرجل شو يفيدنا؟ يعني أن المتكلم أراد بيان حد الممسوح، حد القدم الواجب مسحها. لأنه القرينة الخارجية جوزت النكس، يعني شنو النكس؟ يعني جواز المسح من الكعبين إلى أطراف الأصابع، كما يعني يجوز من الأصابع إلى الكعبين ويجوز بالعكس، هذا جواز النكس. الآية إذا قلنا إلى الكعبين متعلق بيمسحه، شو راح يصير مفاد؟
من أطراف الأصابع.
ها، أن المسح الواجب ابتداء بالأصابع انتهاء بالكعبين. تشتي تقول آية إذا 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 علقنا إلى الكعبين بالمسح، يعني أن المسح فعل يقوم به المكلف، كيفيته التالي أن يبتدئ بالأصابع وينتهي بالكعبين. فإذا من الكعبين للأصابع يصير، طب من الخارج يقول يصير من الكعبين للأصابع، الآية تقول ما يصير من الكعبين للأصابع، وقع تنافي. تنافي بحسب شنو؟ يعني صياغتنا، والا احنا خطانين. هذا الى الكعبين ما يتعلق بمسحه حتى يقع التنافي، وانما يتعلق بمن؟ بالارض، حال من الارض. اختصارا شيخ بالضبط تعلق بالارض. خب اذا تعلق بالارض شنو المعنى يصير؟ يعني ان الايه تقول يجب المسح والممسوح هو القدم، وحد القدم الواجب غسلها من الأصابع إلى الكعبين. هاي من الأصابع إلى الكعبين، مو كيفية، مو اتجاه، بيان اتجاه المس، لا لا، تحديد، تحديد فقط. إذا أقول المسجد من الجدار إلى الباب، مو أنه المسجد هو منها يبتدأ، ابتدأ المسجد منها ولا شعب، شو أقول من الباب إلى الجدار، فنفس الشيء صار بيان. فأنا ما مرادف هذه إلى بيان كيفية ابتداء وانتهاء، وإنما بيان الحاد. واضح؟ فإذن اعتمادا على أن هاتين النكتتين في الآية، وهي أن القراءة هي النصب بالعطف على محل الجار والمجرور، وأن إلى الكعبين متعلق بالأرجل، يكون مفاد الآية أن المقدار الواجب مسحه هو ظاهر القدم، تمام المقدار من ظاهر من الأصابع إلى الكعبين، وهو معناه الاستيعاب. هنا أكو البعض إن قال قائل عبارة المصنف، خلينا نكملها حتى لعله البعض يقول الآية بينت، التفت ياي، الآية بينت انتهاء المسح ولم تبين ابتداءه، فقالت إلى الكعبين، يعني أنه يجب أن المقدار الواجب مسحه ينتهي إلى الكعبين، لكن مو بالضرورة يبتدئ بالأصابع، قد يبتدئ من وسط القدم. يعني من يمسح بهذه الكيفية يبتدأ من وسط القدم إلى الكعبين، هذا يكون قد حقق مفاد الآية وهو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لو ما حقق حقق الانتهاء حققه وهو إلى الكعبين. فإذا بعد استيعابهم واضح؟ أعيده؟ جوابه يقول بأن الآية إنما تصدت لبيان حد الانتهاء على اعتبار أن الكعبين مشترك بينه وبين الساق، أما الابتداء بمجرد القول وامسحوا أرجلكم هو كافي، لأن الأرجل تحديد الأرجل أساسا معنى شرعي أو عرفي. نعم الشارع تدخل لبيان حد المسح أين ينتهي، حد المسح أين ينتهي، لا أنه يريد أن يبين حقيقة القدم ما هي. حقيقة القدم معنى العرف، أي واحد الآن بالعرف يقول له كما يمثل بعض الفقهاء، إذا يقول له أصبغ الجدار إلى السقف، فإذا يصبغ من الوسط إلى السقف يكون ممتثل ممتثل والواضح هو الجدار كله، بس أنا أريد أبين لك ترى حد للسقف، لا تعبر السقف، لا تروح تصبغ خمانة بالسقف مقدار معين، لا حدك للسقف، امسحوا إلى الكعبين. واضح الابتداء منك معنى عرفي، هذا ما يحتاج إلى تأمل ومتابعة وسؤال، تمام القدم عرفي، لكن الشارع يريد أن يقول أنا أريد مسح تمام القدم. شلون يقول تمام القدم؟ يقول ترى الحد اللي واجب مسحه إلى الكعبين، أما أنا مو في صدد بيان القدم من تبتدئ، ولا هذا عرفا واضح؟ واضح قال نعم لا بيت
على ما اختاروا من نزع الخافض كتفسير للنصب، العرف لا يفهم انه يجب ان يبتدئ من المصادر بارجلكم بعض الرجل الى الكعبين، فاي بعض يصدق عليه عرفا انه
صحيح. صحيح هذا ما بي مشكله صحيح، لكنه لا يناسب الاستدلال الذي يريده المشهور.
نعم لا يناسب
اي يعني
بس كيف نرد على هؤلاء الذين حتى مشيتم في خط تفسير لماذا قال البعض بانه يمسح بعض الرجل، قلت المختار مثلا الذي يناسب دليله هو قراءه ان بنزل الخافض الذي
لا قالوا بانه معطوف على جار ومجرور. نعم. يعني احنا قراءة الناس بها توجيه
نزع الخافض بالنسبة
إما نزع الخافض وإما معطوف على الجار والمجرور. المستدل يقول في المقام ليست الأرجل منصوبة بنزع الخافض، سأما ليش هذا بعد بحث هو يجنحه ليش اختار هذا على هذا، يعني كأنما يقول احنا أيضا في النحو أكو مطلب يذكرون بأنه دائما ارتكاب الشيء الأقل مؤونة وادعاء الحذف لابد من قرينه او لابد من يعني لابد من داعي او لابد من مسوغ، فاذا دار الامر بين احتمالين، احتمال فيه الحذف واحتمال لا يحتاج الى الحذف، او احتمال يحتاج الى تقدير واحتمال لا يحتاج الى تقدير، الاحتمال الذي يحتاج الى تقدير لا يصار اليه الا مع العجز من احتمال اخر. فاذا عندنا احتمالين في المقام انه اما ان نقدر الباء في الارجل، واما ان ما نقدر بها وانما فقط يعني نعتبره معطوف ومعطوف عليه وكل مشكله ما، فاي احتمالين اقرب؟
عدم التقليد.
عدم التقليد واضح؟
بس
بالراس جاوزنا قلنا هذا في الجزء في الدوره السابقه ذكرها مصنف، اذا تحبون تقروها ما بيها. قال والايه عفوا واما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين فقد وقع محلا للخلاف، فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، يعني كفاية المسمى في تحقيق مسح القدمين. والآية الكريمة شاهد على قول المشهور، يعني القول الآخر هو للمشهور وهو لزوم الاستيعاب، بناء على قول المشهور بنقطتين بتوجيهين أو بتتميمين. الأول هذا بناء على قراءة النص التي لا تقدر معها الباء، هذا لعله هو إشارة للي فضلت السؤال عنه، بقوله التي لا تقدر معها الباء، يعني قراءة النصب مع تقدير الباء هذا مرجوح، لأنه التقدير يحتاج لمؤنث. بناء على قراءة النصب التي لا تقدر معها الباء، المستفاد منها التبعيض. الباء إذا دخلت يفيدنا التبعيض، فهذا ما يفيدنا بالاستبدال، ما يفيد المشهور، بل في الأرجل لا تقدر معها الباء في الأرجل. ووضوح هذا الثاني، النقطة الثانية اللي تضاف في الاستدلال، ووضوح كون الغاية يعني إلى الأرجل إلى الكعبين، ووضوح كون الغاية وهي إلى الكعبين راجعة إلى تحديد الممسوح، يعني متعلقة بالقدم بالأرجل عفوا، متعلقة بالأرجل مو بالمس مو بالفعل، راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح. الغاية وهي إلى الكعبين مراد بها تحديد الممسوح وهو الأرجل، لا بيان كيفية المسح. يعني مصنف شوية مرات هو اللي سهل، بس شوية مرات يقع في ارتكاز العلماء بين يعبرون تعبيرات. ووضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح، يعني تحديد الأرجل دون المسح، يعني ليست راجعة إلى المسح، يعني ليست في صدد بيان كيفية المسح. بقرينة شنو اللي إذا إحنا عندنا احتمالين، شنو القرينة اللي تخليك أنت تترك كون الغاية للمسح وأوجبتها المن لتحديد الممسوح؟ بقرينة جواز النكس. ما يفيدنا هالشيء بس احتمال، لأنه قرينة تكون قطعية جزمان. إذا القرينة محتملة يقول خوف هي قرينتك محتملة، فيبقى الكلام كله محتمل في محتمل، فكل شيء تجيب لنا قرينة جزمية، فهو يقول أكو إجماع على جواز مسح القدم منكوسة. ومعه هنا هذا انقلته الأخير اللي ذكرناه، ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع. قد البعض يقول خوال الآية بينت إلى الكعبين بس ما قالت من بداية الأصابع، فاستيعابها منه ماكو. هذا لا يقال ليش؟ قلنا لأنه أساسا هي القدم ما نعرف، ما يحتاج لبيان، إنما الشارع تدخل في بيان انتهاء الحد حد الممسوح، لأنه في مقدار قد يشترك مع الساق. واضح إن شاء الله؟ فماكو هيك دعوة أو احتمال أن المسح يبتدئ من وسط الكعبين، من وسط القدم يعني من النتوء الصاعد مثلا أو كذا، أو من وسط الأصابع، لا هيك احتمال ما عندنا. قال ولا يمكن التمسك، هذا بعد صار انتقال من المصنف إلى القول الآخر. القول الآخر اللي هو قلنا شنو؟ قال بكفاية المسمى الذي ذهب إليه من صاحب الحدائق. صاحب الحدائق استند إلى بعض الروايات البيانية كصحيحة زرارة وبكير، حيث قال تمسح على النعلين ولا تدخل نعلين، واضح في المعنى، ولا تدخل يدك تحت الشراك. الشراك شنو؟ هذا الذي يربط بين طرفي النعل، بالمعنى العرفي شو يسموه؟ السير. بالعراقي ما ادري بغير العراقي شو يسموه؟ هم يسموه السير؟ أخوه شيخ صالح واضح. واذا مسحت بشيء من راسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزاك بدعوى الى اخره. الروايه وقت ما عدنا الرواية يمكن الاستدلال على المدعى وهو كفاية المسمى، تعباني المو أربعة، وهو كفاية المسمى بصدرها وبذيلها، يعني يمكن توجيه الصدر كدليل لكفاية المسمى، ويمكن توجيه الذيل أو عجز الرواية كدليل. المصنف التجأ للكلام وين؟ في العجز، عبارته ظاهرة للعجز. الاستدلال بصدر الرواية واضح وظاهر البطلان، ولذلك لم يتعرض عليه المصنف. وهو شنو وجه الاستدلال ببداية الرواية؟ ها، تمسح على النعل ولا تدخل يدك تحت الشراك. فالشراك هذا هو المقدار اللي يربط بين الطرفين، فهو الإمام يقول لي أنت امسح ولا تدخل يدك تحت الشراك، يعني بالتالي راح يبقى مقدار ما ممسوح، فيكون أكو استيعاب لو ماكو استيعاب. ماكو استيعاب، واضح مو؟ لكن هذا رد بأن الشراك من قال بأنه يربط بين الطرفين من جهة العرض؟ قد يكون يربط من جهة الطول. طول يعني يربط من بين الأصابع إلى الساق، مو يربط بين الطرفين يعني من الجهة اليمنى للجهة اليسرى ويثبت النعل.
مثل جلالة الله على شلون المقطوع يعني.
لا
لازم
هذا اللي هذا اللي يسموه بالاصبع، هذا اللي يسموه بالاصبع. شلون هذا؟ شلون كيفيته؟ مو هذا تشوفته، لا تتخيلون هاي الكيفيه اللي موجوده الان عندنا، وانه ما سوينا ما ادري ب 700 شراك. لا، فاذا كان اكو ربط بين الطرف الامامي ما بين الاصابع الى الساق، بالتالي الربط له وين ربطنا؟ لا شلون يمكن ليش طلعت ارجع لهناك ويربط الطرف الاخر الخلفي؟
يعني اذا شيء من هاي المسكين
لا، هو على افرض على الظاهر ولا تكون عند الساق، يرتفع الساق ويرجع الى من جهه الكعب يربط.
فمن يجي
للكعب يربط، ينزل للكعب يربط.
اي ومن هنا ينزل بعد يرجع
فيثبت النعل
اللي احنا نسميه
شو تري يسمي بالتالي الشراك يحتمل بهذا لولا، فصار الصدر مجمل. يحتمل ان يكون الربط هذا القدم، يحتمل ان يكون الربط بهذه الكيفيه يتم الاستبدال، ويحتمل ان يكون الربط بهذه الكيفيه هيجي وجاي للساق وبعدين يربط بالكعب من الخلف. فبالتالي هذا اكو مقدار طولي يكون المسح عليه،
بس هذا ما يحتاج ينبه لا تدخل يدك تحت
الشيء، يعني مو واجب استيعاب تمام ظهر القدم، يكفي العرض يكفي المسمى. شو يريد يقول له؟ لكن طولان طولك هو استيعاب، يقول له مسح ولا تدخل تحت الشراك، لا تستوعبها من جهه العرض، استوعبها من جهه الطول. بالتالي صار اكو اجمال في صدر الروايه، يقول هذا ما يستدل به.
مستبقى الروايه شحنه مطلقه، يعني هو الامام قال مطلق جلالة الله مطلق النعل كانما مو خصوص نعل سواء كان
هو جاي هو. بالتالي هذا مو تقول مطلقه، تقول مجمله. ما ندري هذا اللي المقصود، هاي الكيفيه له هاي الكيفيه.
لا انا اقول مطلقه، يعني اي سواء كان السير بالطول او بالعرض فيجوز ان تمسح ولا تدخل يدك تحت.
فهذا شو يصير بالتالي؟ يفيدنا في الاستيعاب؟
اي نعم، عدم الاستيعاب.
عدم الاستيعاب،
فالروايه وجيهه يعني،
بس يكون ثبت انه هذا يكون ثبت، مو مجرد احتمال. مجرد احتمال يسقط من الاستدلال، ويحتمل انه كان منظور قضيه خارجيه، هذا النعل اللي متعارف عندهم هاي كيفيه الشراك اللي فيه. طب هذا كلام في الصدر اللي ما تعرض للمصنف. المصنف وجه الاستدلال استدلال القوم يعني الى شنو؟ الى عجزه، واذا مسحت بشيء من راسك او بشيء من قدميك ما بين الاخرين منا. بهذا العباره المصنف يوجه الاستدلال ويناقش ايضا ياتي الكلام فيه. وصلى الله على محمد واله الطاهرين. احسن الله عليكم. ها سيد احمد شلون؟ مساك الله بخير. حياكم الله. راحتكم.